إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. في هذه الآية يأمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يطلبوا العون من الله جل وعلا بهاتين العبادتين العظيمتين: العبادة الأولى عبادة الصبر، والعبادة الثانية عبادة الصلاة التي جمعت الصبر وغيره من العبادات. فالله سبحانه أمرنا أن نستعين على أمورنا في هذه الحياة الدنيا بالصبر وبالصلاة، فإن المؤمن في هذه الحياة تعرض له الشدائد، تعرض له الابتلاءات، تعرض له الفتن، تعرض له الأمور التي تشق عليه وتثقل عليه، فلا بد له من عون على هذه الأمور. ومن أعظم ما يستعين به المؤمن الصلاة، التي هي مفزع المؤمنين وقرة عيون الموحدين، التي هي سكن للمصلين واستقرار لهم وقرة عين. أمرهم الله تعالى أن يستعينوا على أمورهم بهذه الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نبينا عليه الصلاة والسلام أمره الله تعالى أن يستعين على أمور الدعوة وعلى ما حمل من تبليغ الرسالة وعلى ما حمل من الوحي الثقيل أمره الله تعالى أن يستعين عليه بالصلاة، فإن الصلاة تعينه على كل شأنه. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. سيأتيك قول ثقيل، سيأتيك حمل عظيم، سيأتيك وحي من الله جل وعلا أنت مأمور بتبليغه لمن يكرهه، لمن يرده في وجهك، لمن ينصب لك العداوة مقابل تبليغك إياه. فاستعن على ذلك بصلاتك في الليل. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، فإن صلاتك عون لك على كل أمورك، عون لك على ما تلقى من أعدائك، عون لك على الشدائد التي تمر بك في حياتك. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، قالوا ساحر، قالوا شاعر، قالوا مجنون، قالوا كذاب، قالوا مدع مفتر، أقوال يضيق بها الصدر. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، أكثر من الصلاة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإن صلاتك تعينك على كثير من هذا الأمر، فإن صلاتك تخفف عنك كثيرا من هذا العبء. فالصلاة هي مفزع المؤمنين عند الشدائد والملمات، فلا بد أن يكون من زاد المؤمن كثرة صلاته آناء الليل وآناء النهار. كل مؤمن يكثر من الصلاة بحسب ما أقدره الله جل وعلا عليه، فإنها عون له. وكلما كان العبد أشد ابتلاء كان أشد احتياجا إلى الإكثار من هذه الصلاة، فإنها عون له وسكن. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. في سنن أبي داود عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. إذا حزبه أي إذا نزل به خطب مهم، إذا نزل به أمر جسيم، إذا حزبه أمر من الأمور التي تطرأ عليه، أمر في شدة، في مشقة، في ثقل، يقوم إلى الصلاة. يقوم إلى الصلاة لأنها عون من الله جل وعلا له على شؤونه. فالصلاة مفزع المؤمنين من الأنبياء والصالحين في كل زمان ومكان. جاء أيضا في سنن أبي داود عن سالم بن أبي الجعد رحمه الله من التابعين قال: قال رجل: يا ليتني صليت فاسترحت. فكأنهم عابوا عليه: كيف يقول ذلك؟ فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، أرحنا بها. وجاء في سنن النسائي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة العين لذتها وراحتها وبردها واستقرارها يكون في الصلاة، لما عرف النبي عليه الصلاة والسلام عظيم منزلتها كان يطلب من بلال إذا أقام الصلاة أن يقيمها لأجل أن يرتاح، لأجل أن يرتاح في هذه الصلاة. فأنت أيها المؤمن نزل بك أمر، نزل بك خطب جليل، أصبت ببلاء أو مكاره، افزع إلى الصلاة، فوالله إنها أنس المؤمن وقرة عينه ولذة نفسه وراحته التي يجدها في هذه العبادة العظيمة. ولذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يفزع إليها عند نزول الخطوب الجسيمة والأمور المهمة، لما يعلم عليه الصلاة والسلام من العون فيها ومن الراحة والانشراح. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكما كان نبينا عليه الصلاة والسلام على هذا الحال العظيم، كذلك كان سائر الأنبياء وسائر الرسل والصالحين في كل زمان ومكان هذا شأنهم. جاء في سنني في مسند الإمام أحمد وغيره عن صهيب رضي الله عنه في قصة ذلك النبي الذي نظر إلى قومه فأعجبه كثرتهم، نظر إلى قومه وكانوا كثيرا فأعجب بكثرتهم وقال: من يكافئ هؤلاء أو من يقوم لهؤلاء؟ من الذي يستطيع الوقوف أمامهم؟ فأوحى الله إليه أن اختر لقومك 33، اختر لقومك 33، إما عدو نسلطه عليهم فيستبيحهم، وإما الجوع وإما الموت. فجمع قومه فشاورهم فيما أوحى الله تعالى إليه، فقالوا: أنت نبينا فاختر لنا. قال: فقام إلى الصلاة، وكانوا إذا فزعوا أي الأنبياء والصالحون، وكانوا إذا فزعوا فزعوا إلى الصلاة، فقال: اللهم أما العدو فلا، وأما الجوع فلا، ولكن الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمات منهم في 3 أيام 70,000. الشاهد من الحديث أن هذا النبي نزل به هذا الأمر الجسيم، هذا الخطب الجليل، خير في قومه بين 3: إما عدو، وليس معناه عدو يقاومونه، لو كانوا يقاومونه لقاوموه، ولكنه عدو يسلط عليهم، وإما الجوع وإما الموت. فقام إلى صلاته وفزع إلى الصلاة، فإنها مفزع المؤمنين، وجعل يؤامر ربه ويستخير ربه في صلاته حتى ألهمه الله تعالى أن يختار لهم الموت، فكان شأنهم في أهم المهمات الفزع إلى الصلاة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة مر بأرض فيها جبار، بأرض مصر حين هجرته من العراق إلى الشام، فمر بأرض مصر وفيها جبار، وسمع أن هذا الجبار إن علم بزوجته ومكانتها سيأخذها. فلما دخل أرض مصر قال قوم ذلك الجبار لذلك الملك: إنه قد دخل أرضك امرأة من أجمل النساء لا تنبغي إلا لك. فأرسل إليها ذلك الملك، فقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة يصلي أن ينجيه الله تعالى من هذا الخطب الجليل. ملك جبار وإبراهيم وحيد فريد، أخذ زوجته فلما أدخلت عليه ذهب يمد يده إليها فيبست يده، فقال أدعي الله جل وعلا أن يطلق يدي ولك الأمان. فدعت فكرر ثانية وتعود يده وثالثة حتى قال أخرجوا عني هذه، فإنما أتيتموني بشيطان ولم تأتوني بإنسان. فرجعت زوجة إبراهيم سارة رضي الله عنها ووصلت إليه وهو يصلي، قال مهيم أي ما شأنك؟ قالت رد الله كيد الفاجر، رد الله كيد الفاجر في نحره، فنجى الله تلك المرأة وفزع نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة في هذا الخطب العظيم ونجاه الله جل وعلا منه. قريج العابد من بني إسرائيل كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة اتهم بالزنا، رجل عابد، رجل صالح، رجل قانت لله بعيد عن المعاصي والمنكرات، اتهم بالفاحشة. فجاء بني إسرائيل يريدون قتل قريج ويريدون ضربه، بل قد بدأوا بضربه وهدم صومعته. قال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك غلاما. قال أتوني بالصبي، فأتوا بالصبي، فقال دعوني حتى أصلي. فقام وصلى ركعتين، وبعد صلاته مباشرة قام إلى هذا الغلام الرضيع الذي لم يمض على ولادته إلا يوم أو نحو من يوم، فقال يا فلان أو يا غلام من أبوك؟ قال أبي فلان الراعي. فأنطق الله الغلام وتكلم في سن المهد. لما فزع هذا العبد الصالح وهذا العبد المؤمن إلى ربه جل وعلا بالصلاة، فالصلاة مفزع المؤمنين، الصلاة مذهبة للكروب والأحزان عن الصالحين، الصلاة قرة عيون الموحدين، الصلاة أمان وسكينة وطمأنينة. فاحتسب ذلك في صلاتك أيها العبد المؤمن، وأن الشدائد مهما كانت فالعون عليها من الله جل وعلا بهذه الصلاة. خبيب ابن عدي رضي الله عنه الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة إلى بعض أحياء العرب لتعليم الإسلام، فقتلوا منهم سبعة وأسروا ثلاثة، وكان من ضمن من أسر خبيب رضي الله عنه. فلما أسروه وجعلوا أسيرا في مكة أخرجوه من الحرم ليقتلوه في الحل. فلما أخرجوه قال دعوني حتى أصلي، دعوني حتى أصلي. فقام فصلى ركعتين ثم أراد أن يزيد، فقال والله لولا أن تظنوا أن بي جزع لزدت من الصلاة، والله لولا أنكم تحسبون أو تظنون أني خائف من الموت أو أني فزع وجزع لزدت في الصلاة. وهو في هذه الكربة العظيمة ثم جعل يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. فزع إلى الصلاة، قام إلى صلاته في هذا الخطب الجسيم وكم تعدد من أحوال الصالحين. عبد الرحمن ابن أبي نعم الكوفي البجلي رحمه الله من العباد الصالحين أخذه الحجاج ظلما وسجنه 15 يوما بلا طعام ولا شراب. ثم بعد أن مضى أسبوعان، بعد أن مضت 15 يوما، أمر جنوده أن يأخذوه من السجن ليدفنوه، يرى أنه قد مات، قد مضى عليه 15 يوما لم يذق فيها طعاما ولا شرابا. فجاء جنود الحجاج وعبد الرحمن ابن أبي نعم رحمه الله قائم يصلي في سجنه، قائم يصلي في سجنه في هذه الشدة وهذه الملمة وهذا الخطب الجسيم الذي نزل به وهو في صلاته. فحين أخبر الحجاج بشأنه أمر بإطلاقه فورا وإخراجه من السجن حين رأى من كرامته. فالصلاة مفزع المؤمنين، كل خطب مهما عظم وجسم في صلاتك أيها المؤمن عون عليه، كل عمل من أعمالك من أمر دينك أو أمر دنياك، سواء طلبك للعلم أو جهادك في سبيل الله أو سائر عبادتك أو فعلك للخير والمعروف أو مزاولتك لأمور الحياة الدنيا، في صلاتك عون على كل هذه الأمور. وبقدر صلاتك واحتسابك للأجر فيها وخشوعك فيها يعينك الله جل وعلا على أمورك. فلنحتسب ذلك في صلاتنا ولنجعل من أعظم العون على أمورنا في هذه الحياة هذه الصلاة العظيمة التي أمر الله جل وعلا في كتابه بالاستعانة بها في قوله: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم أذل الكفر والكافرين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم قنا وقِ المسلمين من شره. اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم عليك بالرافضة المعتدين. اللهم لا تقم لهم قائمة، اللهم لا تقم لهم قائمة. اللهم اخذلهم واكسر شوكتهم، اللهم أوهن قوتهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم. اللهم اجعلهم وأموالهم وسلاحهم غنيمة للمسلمين. اللهم ثبت إخواننا المرابطين في الثغور يا رب العالمين. اللهم أنزل السكينة عليهم، اللهم أنزل السكينة عليهم. اللهم سدد رميهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم أنزل عليهم نصرك الذي لا غالب له. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.